Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 11 من شهر 1 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. استمرار الترحيب الإقليمي والدولي بالمرحلة النهائية من العملية السياسية، وصحفيون وإعلاميون يتهمون المكون العسكري بعدم الجدية. استمرار مؤتمر إزالة التمكين لليوم الثاني ومطالبات بمراجعة قانون التفكيك وانتقادات لغياب الخطط والاستراتيجيات. استئناف إضراب أساتذة الجامعات والعاملين بالضرائب، وخمس ولايات تعلن عطلة رسمية بسبب إضراب المعلمين. عشود ونزر المواجهات في شمال دارفور ومواكب الغضب الشعبي تنتظم الخرطوم وعدد من الولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. توقع الصحفيون وإعلاميون فشل الاتفاق الإطاري في الوصول لحل الأزمة السياسية لأسباب عددوها، أهمها استصحاب قوى الثورة وأصحاب المصلحة في تحقيق العدالة الانتقالية، فضلا عن عدم جدية المكون العسكري وتاريخه المليء بحالات النقوص ونقد الأحود. واعتبر الصحفي محجوب عثمان محجوب العملية السياسية المتصلة بالمرحلة الثانية من الاتفاق الإطاري حرس في البحر، مبين أن المنتوج المنتظر لن يصب في اتجاه تحقيق أهداف الثورة، وقال أن الاتفاق الإطاري إلى زوال ما لم يستصحب قوى الثورة، وأوضح أن الاتفاق ما هو إلا شرعنة للإنقلاب وللوجود العسكري في المشهد السياسي السوداني خلال المرحلة الانتقالية، وأضاف أن العسكر لن يخرجوا بصورة كلية من العملية السياسية، وأضاف في هذا الخصوص
ما هي إلا عملية حرث في البحر، على اعتبار أن هذا المنتوج الذي يمكن أن ينتج من هذه العملية لن يصب في إطار تحقيق أهداف الثورة التي ينادي بها الثوار في الشارع، فما لم يستصحب الاتفاق قوى الشارع أو قوى الثورة فبالتالي فإنه إلى زوال شأنه شأن المبادرات.
واصل مؤتمر تجديد إزالة نظام الثلاثين من يونيو أعماله يوم الثلاثاء في قاعة الصداقة لليوم الثاني، حيث تم تقديم عدد من الأوراق حول الإطار القانوني والتجارب الإقليمية وقضايا الفساد، كما تم تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات من بينها مجموعة التفكيك في قطاعات ذات خصوصية. من جهته طالب حزب الأمة القومي في مساهمته خلال المؤتمر إلى إجراء تعديلات على قانون تفكيك نظام 30 من يونيو 1989 لسنة 2019 تعديل سنة 2020، وأكد ضرورة أن تشمل التعديلات كفالة الحقوق الأساسية والتقاضي والاستئناف والتخصي بجانب سرية المعلومات والحصانات اللازمة وإشراك النيابة والقضاء ومراعاة أسس العدالة وعدم الإفلات من العقاب. قال عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين السابق محمد الفكي سليمان أن قياب استراتيجية الدولة المحاربة للفساد وقياب خطة محكمة للتفكيك هي أهم أسباب عدم اكتمال عمل اللجنة بصورة المطلوبة. وأوضح الفكي في ورقة بعنوان تقييم تجربة وأداء لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو، أوضح أن اللجنة كشفت رأس جبل الفساد لحزب المؤتمر الوطني المحلول، وأكد أن اللجنة وفرت أكبر رصيد من البيانات التي يمكن أن تؤسس لبنك معلومات تستعين به جميع المؤسسات في محاربة الفساد. أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الاثنين 9 من شهر 1 الجاري أن انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية في السودان يعد تطورا هاما وإيجابيا، وأعربت مصر عن ثقتها في قدرة الأطراف السودانية على الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وشامل ينهي الفترة الانتقالية. وأعربت قطر في بيان الثلاثاء أن تطلع دولة قطر لاستمرار الحوار بين الأطراف السودانية وصولا إلى اتفاق نهائي شامل يمثل كافة أطياف الشعب السوداني، من جهتها أكدت الإمارات حرصها على الانتقال السياسي السلمي والناجح في السودان، مرحبة بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية. من جهته أعلن الأمين العام للأمم المتحدة التزامه بدعم المرحلة النهائية للعملية السياسية والمساعدة في تأمين اتفاقية سياسية نهائية في غضون الأسابيع القادمة. دخل أساتذة الجامعات في إضراب شامل ومفتوح ابتداء من الثلاثاء احتجاجا على عدم تضمين الهيكل الراتبي الجديد في موازنة العام الجاري. وقال عدد من أساتذة الجامعات لراديو دبنغ أن الإضراب جرى تنفيذه بنسب متفاوتة في جميع الجامعات. وأوضحت لجنة أساتذة الجامعات لاجسو في بيان أن المهلة التي حددتها قبل أسبوع انقضت دون أن تتجاوب وزارة المالية مع المطالب. دخل العاملون في ديوان الضرائب في إضراب مفتوح ابتداء من الثلاثاء مطالبين بتنفيذ مطالبهم ورفضا للنقل التعسفي للتمانين من العاملين وللمطالبة بتحقيق المطالب. وأدانت لجنة مطالب العاملين بديوان الضرائب في بيان قرار الأمين العام للديوان بالنقل التعسفي لتمانين من أعضاء اللجنة والعاملين من أجل زعزعة الحراك المطلبي، ووصفت ما جرى بإعلان الحرب على العاملين، مطالبة بإقالة الأمين العام للديوان، وطالبت اللجنة جميع العاملين بالمشاركة في الإضراب. أعلنت لجنة المعلمين تأجيل موافقتها على الدعوة المقدمة من سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم لعقد اجتماع لمزيد من التشاور، بينما دخل إضراب المعلمين يومه الثالث. وقالت اللجنة في بيان أنها تلقت دعوة من السفارة الأمريكية للاجتماع بغرض التفاكر حول الإضراب والعملية التعليمية. وفي الأثناء أعلنت ولايتا الخرطوم والجزيرة عطلة رسمية في جميع المدارس ابتداء من يوم الأربعاء وحتى 29 من شهر واحد الجاري بالتزامن مع إضراب المعلمين. وكانت ولاية البحر الأحمر والشمالية ونهر النيل أعلنت عطلات رسمية حتى نهاية الشهر الجاري. قال هاشم زكريا رئيس لجنة المعلمين بولاية جنوب دارفور أن المعلمين توقفوا عن العمل بنسبة فوق 98%، ورجع هاشم التزام المعلمين بقرارات اللجنة إلى كونها تعبر عن قضاياهم، وناشد الحكومة بضرورة مراعاة مصلحة الطلاب والتلاميذ والسعجات لمعالجة قضايا المعلمين. وقال هنالك مطالب خاصة بمعلمي جنوب دارفور بجانب القضايا العامة، وطالب حكومة الولاية لمعالجتها قبل أن تتسبب في أزمة محلية لمعلمي الولاية في حال انتهت دواعي الإضراب العام. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن للأسف الشديد طبعا توقفنا منذ بداية الأسبوع ده، تحديدا توقف كامل لمدة 21 يوم، وده بعد الاجتماع المتعسر مع السيد وزير المالية الاتحادي، واللي كان بخصوص اتفاق اللي تم والمبرم كان في يوم 20/4/2022، وللأسف الشديد هو تنصل عن الاتفاق.
انضمت مدارس محليات الكرموك وباو والتضامن بإقليم النيل الأزرق يوم الاثنين إلى الإقلاق الشامل الذي أعلنته لجنة المعلمين في جميع الولايات. وأرجع محجوب مضوي رئيس لجنة المعلمين بإقليم النيل الأزرق لراديو دبنغا، أرجع تأخر انضمام المحليات الأخرى من الإقليم للإقلاق المعلن بسبب تأخر وصول خطابات الإقلاق لتلك المحليات نسبة للظروف الأمنية بالإقليم. تشهد مناطق شمال الشرق السريف بولاية شمال دارفور حشود مسلحة ضخمة وسط نزر مواجهات مسلحة على خلفية عودة نازحين طوعا إلى بعض المناطق. من جهة أخرى، كشف مواطنون من محلية السريف بولاية شمال دارفور الإفراج عن أكثر من 20 من أبناء المحلية جرى اختطافهم قبل يومين على خلفية مقتل شخصين يوم الأحد. وقال أحد القيادات الأهلية لراديو دبنغا أن الإفراج عن المختطفين جرى باتفاق مع الإدارة الأهلية للقتيلين على سداد الدية. انطلقت مواكب الغضب الشعبي يوم الثلاثاء التي دعت إليها كيان غاضبون بلا حدود في أم درمان والخرطوم وعطبرة ومدني والقضارف ومدن أخرى تحت شعار إسقاط الانقلاب المشعوم وقطع الطريق أمام كل من يحاول الالتفاف على مطالب الثورة. وأطلقت القوات النظامية الغاز المسيل للدموع بكثافة والغنابل الصوتية مع أنباء عن استخدام الطلقات النارية. وفي ولاية نهر النيل قالت نجود الشلالي لراديو دبنغا أن الموكب سيره كيان غاضبون بلا حدود بمشاركة لجان المقاومة، وأعلن متحدث باسم الكيان لراديو دبنجا عن رفضهم للعملية السياسية الجارية والاستمرار في مقاومة السلطات، فيما أعلن متحدث آخر رفضهم الحلول الترقيعية، وأضاف في هذا الخصوص:
يوم 13 يناير موكب الغضب، موكب نظم له كيان غاضبون ورتب له مسيره بدعم من جميع لجان المقاومة في مدينة عدبرة.
كشفت اللجنة التنسيقية لطلاب الهندسة جامعة السودان عن تقديم مذكرتي تظلم للقضاء بشأن قرار تعليق الدراسة وزيادة رسوم التسجيل، وأشارت اللجنة إلى إحضار جميع المستندات المطلوبة من قبل المحامين والتي تؤكد وتثبت أحقية التظلم وتطعن في أهلية قرارات الإدارة، وأشارت إلى اتجاه من أولياء الأمور أيضا لرفع قضايا ضد الإدارة في المحكمة، ونبهت إلى أن الجانب التصعيدي يمضي بالتوازي مع المسار القانوني إلى حين انتزاع الحقوق. وصف سلطان الداجو بالسودان أحداث بليل بجنوب دارفور بالممنهجة، مناشدا النازحين بالعودة إلى مناطقهم وحراسة أرضهم، وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الهجوم على قرى بليل بهدف الاستيلاء على الأراضي والموارد الزراعية وموارد باطن الأرض، وطالب بلجنة تحقيق مركزية حول الأحداث ونشر نتائج التحقيق في وسائل الإعلام، وأشار إلى عمل قانوني آخر يجري بشأن أحداث بليل سيتم الإعلان عنه لاحقا، وأضاف في هذا الخصوص:
شبه يقين أنه ده شغل ممنهج، وهو ما مستهدف الإنسان بقدره أنه مستهدف الأرض. الناس اللي بيقوموا بالأعمال دي دارين أرض محروقة ويستولوا على هذه الأرض. يعني أنا ما بقدر بقول أي كلام تاني غير الكلام ده. التحرك تقتل تعمل دار الهيطة دي فاضية ما دار فيها زور.
دعا الباحث أبو فاطمة أونور لمنبر خاص بقضية شرق السودان أسوة بجوبة وتأجيل التعاقد على المشاريع الاستراتيجية والحساسة إلى حين تكوين حكومة شرعية، وقال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا حول ورقة قدمها في ورشة تجمع المهنيين بشرق السودان أن الورقة أوصت بإسناد السلطة السياسية للإقليم في ظل نظام فيدرالي مكتمل الأركان وذلك خلال الفترة الانتقالية، وشددت الورقة على توحيد مستويات الحكم بين جميع أقاليم السودان، وشدت أبو فاطمة على الإيقاف الفوري لاستنزاف الموارد المعدنية للشرق من قبل ولاية نهر النيل وإنشاء الشركة الشرقية للموارد المعدنية. شب حريق هائل بحي التبلدية بمدينة عدة الفرسان بجنوب دارفور يوم الاثنين وألحق أضرارا مادية كبيرة تقدر بأكثر من 15 منزلا، وقال إبراهيم محمود أحد سكان الحي أن الحريق قضى على كميات كبيرة من المحاصيل وأساسات المنازل، مناشدا الحكومة والمنظمات للتدخل العاجل بتوفير احتياجات عاجلة للمتضررين. وكان نائب المدير التنفيذي ومفوض العون الإنساني بالمحلية قد تفقد موقع الحريق بحي التبلدية ووقف على حجم الخسائر. الخبر الأخير في النشرة: نظم طلاب جامعة الفاشر صباح الثلاثاء موكبا احتجاجيا بدعوة من تحالف القوى السياسية بالجامعة على خلفية محاولة فرد من قوات الدعم السريع اقتحام ركن الجبهة الشعبية وتحديد الطلاب أمام بوابة كلية الهندسة، ورفع الطلاب شعارات احتجاجية ومطلبية ترفض زيادة الرسوم الدراسية وتؤكد رفض دخول الأفراد والسيارات العسكرية حرم الجامعة. يذكر أن فرد من قوات الدعم السريع اقتحم ركن نقاش لقوات تحالف القوى السياسية بالجامعة بحضور إدارة الجامعة دون التدخل لحسم المشكلة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة الولايات من مدينة كورما وإلى شمال دارفور حول احتفال جمعية الهلال الأحمر السوداني بتكريم عدد من القابلات اللائي شاركن الجمعية في رعاية 82 امرأة حامل عبر برنامج النقد مقابل الصحة. استضفنا كل من الأستاذ عبد الرسول المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، والدكتورة شزا حامد مدير إدارة الصحة الإنجابية بالولاية، والأستاذة نجوى محمد الهادي ممثلة المرأة ومشرفة على المشروع.
مدينة كورما جينا زيارة في الغرض منه تكريم عدد من القابلات شارك معانا في نشاط النقد مقابل الصحة. هذا المشروع مشروع الإصحاء وتعزيز الصحة ودرع أثار الكوارث، مكوناته كثيرة، منها مراحل مدرسية، منها أحواض مياه في المدارس، منها توعية صحية، منها فتح خطوط نار، وبالإضافة للمياه برضو في صيانة مضخات وكذا تبدأ متطوعين. أخيرا أضيف لنا نشاط بتاع النقد مقابل الصحة، وقمنا استهدفنا به النساء الحامل لأنه حسين أنه بيعانا شديد لأنه في شح في القابلات وكذا. فالليلة احنا جينا لأننا المشروع بتاع النقد مقابل الصحة دشناه يعني كتجربة في آخر الفيس بتاعت المشروع اللي بنتهي في 31/12/22، دشلنا فيه كتجربة عشان بعدها ممكن نستسوه معانا في المراحل القادمة، والحمد لله رب العالمين نجح نجاح باهر جدا. استحددنا فيه 82 مرة حاملة وقدرنا أنه نتمشى معاهم في المراحل المختلفة لحد ما وضع إن شاء الله سبحانه وتعالى منهم بالقيصرية ومعظمين وضوء طبيعي. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أخواتنا ديل قابلات التقنيات الموجودات هنا، وهنا طبعا نتدرب لكن ما تم تعيين، ساعدونا كثير جدا في المتابعة وكتابة التقارير وتحويل النساء اللي عندهم مشاكل للفاشر وكذا. فإحنا يعني وفاء لهم وما كان باتقادنا أي حاجة يعني، ولذلك وفاء لهذا الجهد الذي بدلناه مع الحوامل، قلنا أحسن نعمل لهم تكريم في نهاية الفيس بتاع المشروع ده. فكان هذا هو النشط اللي جابنا الليلة لكورما، والحمد لله رب العالمين. تم تكريمهم هنا 14 قابلة قانونية تم تكريمهم، والحمد لله رب العالمين. نحن الآن في كورما وإحنا نشكر لهم جهدهم وسعيهم، سهمعوا فيناهم حقهم لكن جزء من الوفاء بالنسبة له للجهد البزره. إن شاء الله المشروع تم تمديده بحمد الله بنجاح الأنشطة دي لثلاث سنة تانية، تبدأ من 23 لحد 25 نهاية 25. نسأل الله أنه يعني تزداد خدمات النقد مقابل الصحة بالنسبة للأمهات الحوامل عشان الأمومة الآمنة إن شاء الله سبحانه.
أنا دكتورة شزا حامد مديرة الصحة الإنجابية ولاية شمال دارفور، بينهلنا في وحدة كورما الإدارية. بالنسبة لنا طبعا المشروع ده يعني هو واحد المشاريع الأساسية اللي بتصبرنا في أهم هدف بالنسبة لنا، هو تقليل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة. والمشروع كان بيستهدف إنه بيدفع النقد مقابل الصحة للنساء الحوامل لتلقوا الرعاية الطبية من خدمات رعاية حوامل ولادة وتحويل. فالحمد لله نحن المشروع ده يعني الآن بننفذ في وحدة كورما الإدارية في 11 مجلس قرية، استفادوا منه 84 حامل. الحمد لله كل الحوامل مروا لفترة الولادة بسلام، العدد اللي كانوا في المشروع كلهم ولدوا ولادة طبيعية 74 منهم، وستة منهم قيصريات، واثنين كانوا تحولوا للمستشفى في تحويل طارئ. فبالنسبة لنا احنا ان شاء الله نتمنى في العام الجاي انه يستهدف اكبر عدد من الحوامل، لانه المرة دي كانوا اخذوا من 7 شهور فما فوق لضيق الوقت، لانه بدأ من الشهر 10 لنهاية العام. وان شاء الله العام القادم نتمنى انه كل امهاتنا في السودان عامة وفي ولاية شمال دارفور خاصة انه يكونوا منعمات بالصحة والعافية ويمروا بسلام في الحمل والولادة والنفاس. شكرا.
احنا هنا في خصوص الجلسة التكريمية برضو زي ما ذكروا بالنسبة لاخواتنا وامهاتنا القابلات اللي اشتغلوا معانا في النشاط تاع النقد مقابل الصحة، فده نشاط من ضمن الانشطة بتاعت المشروع وهو اسمه النقد مقابل الصحة، وإحنا بندفع مساعدات مالية للنساء الحوامل عشان يتلقوا الخدمات تحت الرعاية الصحية أثناء فترة الحمل، وحتى شنو الناس توصل لولادة آمنة والأمهات يكونوا بصحة كويسة والأطفال. والحمد لله يعني الليلة إحنا هنا نقدر نقول النشاط حقق هدفه، والهدف إحنا كان دارين نوصل لولادة آمنة ونشجع النساء الحوامل في القرى إنه شنو الناس تتابع مع القابلات القانونيات في المناطق. والمشروع المستهدفين كان عددهم 82 من النساء الحوامل من 7 شهور فما فوق، لأنه إحنا اشتغلنا في آخر 3 شهور في المشروع، فما قدرنا نغطي الناس الحوامل من الشهور الأولى. والحمد لله إحنا نقدر نقول الليلة إحنا نجحنا، لأنه أي زول أو راي إحنا كان أخذناه فكان بيقولوا لنا من الصعب إنه النشاط بسنه يبقى. ليه؟ لأنه الموضوع إنه أنت تدفع قروش لفئة معينة في المجتمع وتخلي باقي الناس، كيف تقدر تقنع باقي الناس إنه الخدمة دي جات لناس وبمعايير معينة؟ فده كان بحتاج لوقفة قوية من الإدارات الأهلية واللجان المجتمعية اللي تكونت في النشاط. وإحنا من هنا برضو بنحييهم ونقول لهم شكرا جزيلا، لأنه وقفتوا معانا في فترة زمنية قصيرة شديد. والشكر تاني برضو لأخواننا المتطوعين في مجالس قرى المشروع الـ11، برضو أنا نسيت ما ذكرت إحنا شغالين في 11 مجلس قرية، بيبدأ من دسيس ومريو وفردل ومعشيرة كوبيل قاضي وترتورة وجوز النعيم وديرما كورما كيلا العيون وديكير. فالحمد لله رب العالمين إنه الليلة إحنا مبسوطين. وأنا سعيدة تاني بحاجة تانية، إنه إحنا قدرنا مع الأخوات القابلات مع إدارة الصحة الإنجابية في وزارة الصحة، هم كأسرة مع بعض الحمد لله ربنا وفقنا نجمعهم يتناقشوا قضاياهم ويشوفوا الحاجات اللي إحنا ممكن نطور بها الشغل لقدام. والحمد لله رب العالمين برضو تم تمديد المشروع 3 سنوات قدام، فإن شاء الله ربنا يوفقنا نقدر نغطي أكبر عدد السنة الجديدة، وكيف إحنا نطور التجربة، لأن إحنا زي ما قلنا دي كانت تجربة بالنسبة لنا، ونقدر نشوف نقعد مع بعض نشوف نقاط الضعف أو الدروس المستفادة اللي حصلت معانا السنة الفاتت عشان نقدر نطور بها شغل في السنوات 3 الجاية إن شاء الله. فشكرا جزيلا مرة تانية لأخواتنا وأمهاتنا القابلات.
بذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا بمدينة كورما حول مشروع النقد مقابل الصحة التي نفذته جمعية الهلال الأحمر، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحيضة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم يعني، هو مرض فيروس سبب فيروس ده كائن حي صغير جدا إحنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحيضة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحيضة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو، لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده، يعني القحة، الزول اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرزاز بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النفيح، وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة أو وجود الفيروس جوا جسمه، يعني بيصاب بالمرض. أي أم يفترض تعرف الأعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمدة 10 يوم ما بيظهر أي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدأ يظهر للطفل بيقح، يعني قحة جافة، بعد ذاك عيونه بيحمروا، يعني عيونه يبقوا أحمر، وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقه، وبعد ذاك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذاك بيظهر له حاجات بقع بيضاء، يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح، زي الملح المشتت داخل الخشم. بعد ذاك لحد اليوم الخامس بعد ذاك بيظهر له طفح جلدي، طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء، دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأضام طوالي، بعد ذاك بيبدأ بينتشر في الوجه، من الوجه بعد ذاك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة، بالإضافة إلى الحمى الشديدة. يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده دائما بتجيه، يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة. عشان كده الأطفال الصغار بيكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاع الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاع المرض الحصبة. الأطفال الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاع الحصبة. الخطورة بتاع مرض الحصبة في إنه أول حاجة الحمى الشديدة اللي تجي، يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون، يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحصبة. يعني كل فال بيبقوا كويسين، يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات الأشعة قبل شوية قلناها. فنحن قبل قلنا الطرق بتاعت الانتشار انه عن طريق الزول يعطس او التماس مباشر او سعال او كده. مهم جدا انه اي طفل ظهر له الاعراض اللي قبل شوية قلناها انه اول حاجه يوقفوا ما يودوا المدرسه لمده اسبوع، اول ما ظهر له يقعد في البيت لمده اسبوع كامل ما يمشي المدرسه عشان ما ينقل لاخوانه التانيين في المدرسه. دي حاجه مهمه جدا. نمره 2 انه يعني الطفل دائما برضو الحته المشكوك في انه في طفل عنده او طفل داني عنده المرض بتاعت الحصبة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعت الحصبة يفترض يعزل، ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحصبة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحصبة إنه في عندنا التطعيم ضد الحصبة موجود، في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم به. التطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بده التطعيم، بعد ذلك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس، لكن هسه يوجد في جرعتين، الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل، والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا، لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص يعني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض، لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض، حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها. شكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
الأعزاء المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في كل مكان وجولة جديدة من برنامج السودان اليوم. في هذه الجولة الصحفي محجوب عثمان يقول انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية الخاصة بالاتفاق الإطاري شرعنا للإنقلاب ولن تحقق مطالب الثوار. انطلاق مواكب الغضب بالبلاد والذي نظمه كيان غاضبون اليوم الثلاثاء رفضا لانطلاق العملية السياسية. عضو لجنة إضراب المعلمين، 7 مليون طفل خارج مظلة التعليم بحسب اليونيسيف، وإضراب المعلمين سيستمر إلى حين تنفيذ كافة المطالب. الباحث أبو فاطمة يستعرض ورقة مهمة عن جذور قضية شرق السودان في الورشة التي نظمها تجمع المهنيين. حول انطلاق العملية السياسية النهائية الخاصة بالاتفاق الإطاري لليوم الثاني على التوالي، نظم الصحفيين ورقة اليوم حول دور الإعلام في المرحلة المقبلة، واستمعت الورشة لعدد من آراء الصحفيين عنهم الصحفي الأستاذ محجوب
عثمان محجوب، مدير تحرير صحيفة الحراك السياسي. في تقديري أن العملية السياسية التي بدأت كمرحلة ثانية للاتفاق الإطاري وكامل الاتفاق الإطاري ما هي إلا عملية حرث في البحر، على اعتبار أن هذا المنتوج الذي يمكن أن ينتج من هذه العملية لن يصب في إطار تحقيق أهداف الثورة التي ينادي بها الثوار في الشارع. فما لم يستصحب هذا الاتفاق قوى الشارع أو قوى الثورة، فبالتالي فإنه إلى زوال شأنه شأن المبادرات، العشرات المبادرات التي طرحت لإنهاء الانقلاب أو لفرض واقع جديد. في تقديري أيضا إن هذا الاتفاق الإطاري وما ينتج عنه من مراحل سياسية ستؤدي إلى كما قيل حكومة مدنية، ما هي إلا شرعنا لوجود الانقلاب أو للوجود العسكري في العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية على الأقل. وهذا ما يرفضه الثوار الذين ينادون بعودة العسكر للسكنات وخروجهم الكامل من العملية السياسية والاحتكام لحكم مدني ديمقراطي يؤسس لديمقراطية دائمة في السودان. وبالتالي فإن العسكر بهذا الاتفاق لن يخرجون خروج كامل من العملية السياسية، وسيكون لهم وجود في هذا في الفترة الانتقالية، وجود سياسي أقصد في الفترة الانتقالية. يؤكد ذلك إن السلطة المدنية القادمة لا تستطيع أن تعين القائد العام للقوات المسلحة الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة، على اعتبار أن القائد العام يعين نفسه، وما على السلطة المدنية إلا تبصم على هذا التعيين أو على هذا القرار. وأيضا التاريخ المعروف للعسكر في نقص العهود وعدم الالتزام بما يقولونه نتج ذلك في الانقلاب العسكري الذي نتج، وكانوا يتعهدون بحماية الفترة الانتقالية وانغلبوا عليها. وبالتالي فإن الشارع يرفض هذا الاتفاق تماما على اعتبار أنه كيف آمن لك وهذا أثر فأثك باديا. وبالتالي فإن العسكر لا أمان لهم في المضي قدما في العملية الانتقالية. الاتفاق الإطاري في شكله الحالي إذا تجاوزنا حتى عدم التزام العسكر أو الشكوك في عدم التزام العسكر، فإننا لن نتجاوز أيضا التناقضات الفكرية والأيديولوجية في القوى السياسية الموقعة على هذا الإطار، على هذا الاتفاق الإطاري أو على والتي تمضي في العملية السياسية التي بدأت أمس الأول. فكيف يستقيم عقلا أن يكون ذات القوى السياسية التي شاركت العهد البائد حتى سقوطه، وكانت تصف الثوار والثورة بأن هؤلاء ما هم إلا محض صعاليق وغيره من الألفاظ المشينة، يأتون ليشاركوا في تحقيق أهداف الثورة وهم الذين وقفوا ضدها؟ فبالتالي لا يستقيم عقلا أن يقوم هؤلاء بتنفيذ أهداف الثورة. وبالتالي ففي تقديري الكامل إن هذا الاتفاق أو ما ينتج عنه حتى ولو أن أقام سلطة مدنية فإنها ستكون سلطة متماهية مع الانقلاب، شأنها شأن السلطة والمجلس مجلس السيادة الذي كون بعد الانقلاب وتم حله لاحقا، شأنه شأن الوضع الحالي الذي يشرع لوجود انقلاب عسكري في البلاد، يمكن أن تكون فيما أشبه بأنها إنغاز ثالثة أو امتداد جديد لثورة الإنغاز البائدة التي سار عليها الشعب السوداني وركلها إلى مزبلة التاريخ. وبالتالي هذا الاتفاق وما ينتج عنه سيكون هو أيضا في تفكير الشارع السوداني والشعب السوداني ما هو إلا عملية تحتاج إلى الوقوف ضدها والمضي قدما في إصغاطها من جديد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
عقدت لجنة المعلمين ظهر أمس مؤتمرا صحفيا استعرضت فيه دواعي إضراب المعلمين والتداعيات الناتجة عنه وآخر تطورات الموقف الحالي، وذلك كي تتضح الصورة للمجتمع السوداني ولآباء وأمهات الطلاب. قال الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين في مستهل المؤتمر الصحفي:
الإضراب ده نحن لما بديناه ما كان الإضراب الهدف الأساسي منه هو حقوق المعلمين فقط، الإضراب كان بدواعي العملية التعليمية بصورة عامة. كلنا بنعرف الانهيار اللي وصلت له الآن العملية التعليمية في السودان. في آخر ترتيب لليونيسيف تقرير كان وسيف ذا كيلدرين تحدثوا عن أن السودان فيه 7 مليون طفل خارج المدرسة، إضافة إلى مجموعة كبيرة جدا من التلاميذ والطلاب بيتعرضوا لي يمكن التسرب من المدرسة، ويمكن وصفت المسألة دي بالكارثة الجيلية ممكن تكون في السودان. فبالتالي نحن طالبنا في لجنة المعلمين السودانيين بإصلاح العملية التعليمية وكذلك إصلاح حال المعلم وواقع التعليم. بدأ الإضراب وسبقته خطوات، كان رفعنا مذكرة لوزارة المالية لمجلس الوزراء لأمانات الحكومات بالولايات يوم 16/10. المذكرة دي فيها مجموعة من المطالب، هي 8 مطالب. على رأس المطالب دي هو رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من ميزانية الدولة، وده للهدف منه كان الكلام اللي قلناه قبل شوية اللي هو إنقاذ العملية التعليمية في السودان من الواقع المتردي اللي هي الآن بتعيشه. إضافة للمطلب الثاني كان اللي هو زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 69,000 جنيه من 12,000 جنيه. الآن الحد الأدنى للأجور في السودان 12,000 جنيه، ونحن طالبنا به 69,000 جنيه. ده بناء على دراسات تمت على أنه الأسرة المكونة من 5 أفراد في السودان بتحتاج لما يزيد عن 570,000 جنيه لتغطية تكاليف المعيشة في حدها الأدنى. والكلام ده لما نجي نسقطه على حالة المعلم والتعليم، إذا نظرنا للمعلم في الدرجة الأولى مرتبه 114,000 جنيه الآن، فده بيغطي لنا ما بيزيد عن 13 أو 14% من تكاليف المعيشة بالنسبة للمعلم. طيب بقية المطالب عندها علاقة بقرارات تم اتخاذها في مجلس الوزراء في 2021 اللي هو القرار 363 اللي هو ده خاص بمعاش المثل. المعلم الآن من 97 إلى الآن المعلم لما ينزل في الدرجة الأولى بينزلوه في الدرجة الثالثة، يعني المعاش بيجيه بالدرجة الثالثة كويس. فنحن طالبنا إنه المعلم ده مفترض إذا نزل في أي درجة يأخذ معاشه بالدرجة ذاتها يعني، وده في الإضراب السابق بتاعنا في لجنة المعلمين دي من المكاسب اللي طلعنا بها من حكومة دكتور عبد الله حمدوك، طلع قرار اسمه معاش المثل اللي هو المعلم لما يصل أي درجة ينزل في درجة طوالي سواء كانت الأولى أو الثانية أو كذا يعني. في قرار ثاني في مجلس الوزراء اللي هو قرار ده استبق الإضراب الحالي ده اللي هو القرار 380 سنة 2022. القرار ده فيه فقرتين، الفقرة الأولى تتكلم عن زيادة طبيعة العمل من 50% إلى 70%، والفقرة الثانية بتتحدث عن استحداث علاوة جديدة للمعلم اسمها علاوة المعلم اللي هي 50% من المرتب الأساسي. القرار ده طلع في شهر 10/2022 والتزموا بتنفيذه، وكان هو استباق للإضراب الحالي ده يعني. ونحن كان هو أصلا من ضمن المطالب أن احنا كان رفعناها في المذكرة، فللأسف القرار ده ما تم تطبيقه، تم تطبيقه فقط في الوزارة الاتحادية لكن 18 ولاية ما طبقت القرار ده. إضافة لاتفاقات سابقة مع وزارة المالية في الإضراب السابق إضراب الكرامة، كان اتفقنا أنه تعدل مرتبات المعلمين بهيكل 2022، والقرار ده طلع في شهر 4 وعندنا فروقات بتاع 3 شهور اللي هي شهر 1 و2 و3 2022. في الوقت ذاك وزير المالية التزم بأنه يدفع الفروقات دي، فروقات 3 شهور من ضمن الالتزامات اللي طلعنا بها، وللأسف ما تم الإيفاء بالالتزام ده طيلة السنة المالية السابقة. لذلك نحن ضمناها واحدة من المطالب أنه يتم التنفيذ كل ما اتفق عليه في الإضراب السابق. مجموعة من المطالب يمكن دي أبرز المطالب في المذكرة المنشورة والمعروفة بالنسبة للناس يعني. يوم 28 دخلنا في إضراب، 28/11 دخلنا في إضراب لمدة يوم واحد، ونحن لما نبدأ الإضراب بيوم واحد ده رسالة للمخدم إنه يا مخدم نحن ما دار ندخل في الإضراب الشامل. ليه؟ لأنه نحن عارفين الكارثة ممكن تحصل إذا الإضراب ده بقى شامل من الأول. فكنا في أي اجتماع لتقييم الإضراب كنا بندي المخدم فرصة يعني، بدينا بيوم واحد يوم 28، مشينا الأسبوع البعد وعملنا يومين 7 و8 ديسمبر، مشينا الأسبوع البعد وعملنا 3 أيام 3 أسابيع. بعد ذاك لما حسينا أن المخدم ما فيه تحرك تجاه القضية دخلنا في موضوع الإغلاق، برضو الإغلاق بديناه بيومين ومشينا إغلاق لمدة 3 أيام. وبعد ذاك الآن نحن في الإغلاق اللي هو المستمر لمدة 3 أسابيع، إغلاق الشامل لمدة 3 أسابيع. ودي كلها وصلنا لها يمكن في الإغلاق الأول بتجاهل وزارة المالية اللي هي دي المقدم، يعني إنها تجاهلت مطالب المعلمين، وكأنه الإضراب ده ما حاصل في السودان، كأنه حاصل في بلاد ما وراء النهر. يعني إضراب عم السودان ده كله، القرى والفرقان والحضر والمدن. يعني يمكن نحن في أول إغلاق الإحصائيات جاتنا أنه في 16,000 مدرسة في السودان تم إغلاقها بصورة كاملة، من جملة أكثر من 20,000 مدرسة. وبعدك حتى 5,000 دي فيها ما وصلنا له، يعني ما وصلنا للتقرير عنه، وفيها كان إضراب جزئي. فإضراب واسع زي ده كنا بنفتكر أنه المخدم يكون حريص زي ما نحن حريصين على العملية التعليمية أنه يمشي في اتجاه تلبية المطالب، لكن برضو الحكومة صمت أذنيها وأغمضت أعينها كأنه الأمر ده لا يعنيها في شيء. فمشينا لخطوة تانية اللي هو الإغلاق لمدة 3 أيام، وبعدها حتى بعدك يعني بدأوا يتحركوا وزارة المالية، وتمت الدعوة للاجتماع اللي كان يوم الخميس الماضي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
حول مطلوبات العدالة الانتقالية من وجهة نظر الضحايا، وبالتزامن مع الورشة التي نظمتها قوى الحرية والتغيير حول العدالة الانتقالية في إطار الاتفاق الإطاري، قال الشيخ عبد الرازق أحد قيادات النازحين بوسط دارفور:
العدالة الانتقالية هي عملية إجرائية بتحتاج لمشاورات واسعة مع جميع الضحايا. من بين هذه الأشياء اللي ممكن تحصل للشعب السوداني أو الضحايا، خاصة النازحين واللاجئين اللي هم الضحايا بتاعت الأزمة، بيحتاج إنه الناس يجي يقعدوا معاهم على الأرض عشان يعرفوا الحقيقة والمتطلبات بتاعتهم الواقعية شنو. لكن بس طبعا في الاتفاق الإطاري اللي حاسه ماشي، أن احنا بنفتكر ده ما عايزين يحقق العدالة الانتقالية لعدد من الأسباب، لأنه ما في أول حاجة التنسيق مبدئيا مع الضحايا أنفسهم، لأنه حاسه أشيل الماشي ده هو مفصل تفصيل ثلاثي، ممكن يعني نقدر نقول مفصل ما بين الخرطوم وبحري وأم درمان، يعني ده دي عملية ثلاثية، لأنه الموضوع من الأساس بتاعه، يعني حتى الاتفاق الإطاري ده من المفترض لو كان دارين يسووه يستوي أول حاجة للضحايا ويأخذ المشورة الكاملة بتاعت الضحايا عشان تنجح العملية، لأنه الزول اللي هو صاحب العلم ده يعني هو بيكون موجود وشاعر بالعلم. ثانيا العملية بتاعت العدالة الانتقالية ده هو لازم فيه شروط تتحقق. أول الشرط من الشروط اللي ممكن تتحقق الاعتراف بالضحايا، يعني أنت كدولة تعترف اعتراف كامل إنه في ضحايا وتقدم لهم الاعتذار بإنه أنتوا ضحايا بتاعت حرب وأبرياء، ومورس فيكم الاتحاد بخطوات 1-2-3، وده الوزر بتاعه بيتحملوا الدولة والأفراد اللي هم كانوا مسؤولين في الدولة. ده خطوة أولى. الخطوة الثانية اللي عشان نحن نخلي مثلا العملية بتاعت العدالة الانتقالية تنجح، الجاني نفسه يجي يعترف، الجاني نفسه يجي يعترف انه انا ارتكبت جريمة في حق فلان الفلاني، او كمان شخص ما بيعرفه ممكن يقول انا مشيت في القرية الفلانية او في المنطقة الفلانية او في الولاية الفلانية ارتكبت جريمة 1-2-3، يعترف بالجرائم بتاعه. بموجب الكلام ده هم يخشوا في السجن، حتى الناس الزول اللي هو ارتكب الجرائم وارتكب المخالفات القانونية دي هو ذاته ما يكون في السلطة، يكون يعني الموقع الطبيعي بتاعه السجن. بعد ذاك الناس يجوا للخطوة التالية اللي هو الموضوع بتاع التحقيق والمصالحة، دي بتكون في الخطوات التالية. التحقيق والمصالحة كيف؟ يعني مثلا أنا كزول ضحية أكون إنه أنا عافي أو مثلا أطالب بالعدالة، ده بكون أنا كضحية الحق ده مكفول لي أنا دون غيري. وبعد ذلك نجي بنلقى الزول ده في السجن، أنا إن شئت ممكن عافي وممكن إن شئت كمان يخش. على سبيل المثال العدالة الانتقالية اللي حصلت في رواندا، لأنه في قضايا يعني بيقت خارج المحاكم، يعني نقدر نقول المحاكم الشعبية، وفي قضايا كمان دخلت المحكمة. دي أشياء المطلوبة أساسا في العدالة الانتقالية. بعد ذلك برضو في الإجراء بتاعة المحاكمات الكبيرة، يعني في ناس جناهم تسببوا بصورة مباشرة في ارتكاب بتاع الجرائم للضحايا بصورة متعمدة، لكن في ناس صحيح جنود هاي ارتكبوا جرائم برضو بصورة متعمدة لكن كان بموجهات معينة. الناس اللي هم كانوا قادة كبار في الدولة ديل برضو يجوا يقدموا اعترافات دينية بالشيل ماشي. كم جينا برضو ناخد الإصلاح المؤسسي، الإصلاح المؤسسي ده هو بيسبق حتى العملية بتاعة الأفو والمصالحة والحاجات دي، يعني لازم يكون في إصلاح مؤسسي عشان الناس يضمنوا الشفافية. يعني زي هسا شكلية الورش الماشا، نحن ما شايفين في وفود يوميا ماشا ومارقة وجاية من الولايات ومن المحليات وقاعدين يودوا ناس ورش، لكن دي ما بتحل المشكلة. ليه ما بتحل المشكلة؟ لأنه الورش الماشا دي ذاتها هي شكلها عملية بطفوة. كيف يعني؟ أنا بجيب لي زول من المدينة أو نفرين أو ثلاثة بقول لهم أنتوا مثلا ممثلين بتاعة النازحين، أو مثلا في تنظيمات معينة عندهم ناس بنتموا لهم وبالفعل موجودين داخل المعسكرات بتاعة النازحين، وبيجيبهم هم بطريقة غير شرعية وبيجيبهم على أساس إنهم ممثلين بتاعة الضحايا، بمشي بورشوا الناس ديل وراجعين. وتلقائيا أنت لما بتودي لزول على أساس بتاعة انتماء تنظيم ما 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 به.
قدم الباحث أبو فاطمة أونور ورقة عن قضية شرق السودان في الورشة التي نظمها تجمع المهنيين حول جذور قضية شرق السودان، واستعرض الباحث في مقابلة مطولة مع راديو دبنجا جانب من الورقة وتوصياتها.
أننا ما تجاوزات ومفرزتهم من قضايا السلوك الرئيس هو قرار في الوصائل المركزية غير مسؤولة وغير مختلفة، والمامو بالواقع بالنسبة للشرينا وغير أعياد الأسف المعاسية الناتجة عن الكوارث. لذلك التوصيات التي وصلت فيها الورقة ينبغي أولا إثناء السلطة السياسية الأولين في ظلم نظام فدرالي مكون الأركان للمجتمع الشرق، وذلك خلال فترة الإنتقالية. يعني أنه جزء كثير من تلك الكوارث حصلت جزء كثير منها فيها عدم إدراك وعدم اكتراف، فبالتالي الذي كان يطبق هذه النوادي اللي فاتت من الظلامات هو دائما يكون موظف في المركز غير عابر وغير مختلف. لشكل نحن ورئيك نصي أنه السلطة تسلت لمجتمع الغني نفسه، يعني نفسه بنفسه في نظام السودان واحد، وعند عمد نظر خاص بمثل قضية الشيخ السودان تسلت بجبا. يعني أنا ماذا أقول منظر تفاوض وبرد النظر عن مسمى الغربية الدليل الكبير اللي هي تولدت مع الدول السودان الحديثة، فلن يكون فيه منظر خاص لحل الغربية بشكل جذري. وثلاث وسط الورقة تأجيل التعاقد عن المشاركة الاستراتيجية والحساسة إلى حين تكون حكومة شرعية متوافق عليها، ممكن تكون في مشاريع ذات تأثير بعيد المدى. توحيد أربعة وسط دورها كذلك توفيق مستويات الحكم بين جميع أقاليم البلاد، أي توفيق بين الفدرالية بإزالة التناقضات الحالية بين الحكم الإقليمي لدارفور وحكم الولايات لجنوب كردفان فدرالية مشورة لغرب الولايات، وبالتالي اشترط كل الأقاليم تكون بمستوى واحد من الدرجة واحدة من المستوى الفدرالي. خمسة إعادة حدود الإقليم لما قبل 74 حيث ضم جميري أو حكومة مايو إدارية سيدور، يعني هذا تم اقتطاع 75 جزء عزيز جدا المخصصات وفيه مجتمع كرجاء وأصيل تم ضمه إلى إقليم الشمالي، فبالتالي الورقة تنادي برد هذا الجزء هو منطقة إدارية سيدور علينا أفضل ورد إلى الإقليم الشرقي. كذلك الإيقاف الفوري لإنزاح الموارد المعدنية للشرق من قبل ولاية نهر النيل لتواطؤ موارد المعادن الآن يمكن أن تسكن في إحصائيات، يعني أقدر أقول لك بين 30% من الإيرادات بعد الدهر الجاية لولاية نهر النيل هي كلها جاية من البحر الأحمر، بالتالي لا بد من إيقاف هذا الاستنزاف الفوري لأنه بإيرادات تعد ولاية ثانية وموارد ما من حق ولاية أخرى تستنزفها بهذه الطريقة أشبهها. طبعا برضو الورقة وسط التنفيذ العاجل للمفيد الشرقي أنه لابد من فتح بموارة شرقية بالنسبة لبحيرة سد سيتريت للناحية الشرقية بحيث أن هذه البحيرة تعبر منها المياه إلى السهول الشرقية لزراعتها شرق نهر أخضر بأساس معمول لها على أساس بنى هذا الخزان. كذلك لأنه اللي هو مرتبة لأنه الكسر الآن ذاته مهددة بدفاع حوض الجوف ذات منتهي فبالتالي لابد من تغذيتها من خلال خزان تي تي. فهذا يقوم باستكمال مشاريع الإعمار هو الذي مثل عن تسعينية أسمرة سنة 2006. الآن في أسبوع رئيسية في دوار الكسر في البحر الأحمر تم استكمال جزء قريب منه وكذلك الكهرباء وهي مضروبة من الخزينة العامة لمدة من استكمالها من خطوة استراتيجية مهمة جدا. التوصيل الأخير رئيس الورقة أنه إحنا لابد من في إطار الفدرالية التي تنادي بها كل الأقاليم السودانية لابد من تأسيس إنهاء المسمى بالشركة السودانية للمعادن وفي إطار الفدرالية الاقتصادية لابد من تأسيس الشركة الشرقية للمعادن.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
الفقرة الأخيرة في الجولة حول انطلاق مواكب الغضب بالبلاد التي نظمها كيان غاضبون نستمع إلى مراسلتنا من عطبرة.
أحييكم أنا نجود الشلالي من مدينة عطبرة 10 يناير الموافق الثلاث موكب الغضب موكب نظم له كيان غاضبون ورتب له ومسيره بدعم من جميع لجان المغامرة في مدينة عطبرة معايا أحد الغاضبين المشارك في هذا الموكب. مرحبا بكم نسألك مباشرة ما هو رأيكم في القديم حاليا في الساحة السياسية الاتفاق الإطاري ما هو رأي كيان غاضبون فيما يتم خلف الكواليس؟
رأي غاضبون في هذا الكيان لا ينظم رأينا في هذا الكيان لا نريده لأنه لا ينظم ولا نريده
طيب غاضبون والمساق الثوري لسلطة الشعب ما هو رأيكم في المساق الثوري لسلطة الشعب؟
نعم نحن ضرع أساسي في هذه المقاومة وبرضه إننا خصية صيادنا في إننا كيان غاضبون.
ما هو رأي غاضبون أو رؤيتهم في الفترة القادمة في حال إنه تم توقيع الاتفاق الإطاري وانخرطت فيه وبعض الكيانات المحسوبة على النظام السابق وما هو رأيكم في الفترة المقبلة؟
رأينا هيكون مواصلة المواقف السلمية والقاضية تبع ونواصل مع اللجان تبع مع كيان غاضبون طوال.
إذن ستظل المقاومة خنجرا مسموما في خصر الأعداء وستظل غاضبون خنجرا مسموما في خاصرة العسكر والكيسان. شكرا جزيلا كنت معكم أنا نجود الشلالي من عطبرة موكب 10 يناير غاضبون بلا حدود عطبرة. أيضا على هامش الموكب نلتقي أحد المشاركين في موكب غاضبون من مدينة عطبرة اليوم 10 يناير موكب الغاضبون بلا حدود. مرحبا مباشرة بتوجه لك بسؤال 10 يناير و 25 أكتوبر ما بين الانقلاب و 10 يناير ما هي رؤيتكم بعد المقاومين نشط فعال في لجان مقاومة مدينة عطبرة؟
والله العظيم طبعا الأسور منتقدة أسور مستمرة ونوكب حجر ما شاء الله عليه وإن شاء الله نحن سائلين على الدم.
شكرا جزيلا كنت معكم أنا نجود الشلالي من مدينة عطبرة راديو دبنجا.
بهذا نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجا. إلى جديد الملتقى لكم تحياتي أنا هنادي عثمان وتحيات الفريق العامل.
فرحت
ضربنا جاجير الفرح غريب.
ناس لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
ناد واس لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفور الجديد.